ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي شرح ثلاثة الفصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وبعد أن تكلم عن مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشرح: الإحسان الذي هو من المراتب الذي هو مرتبة من المراتب إحسان العابد أثناء عبادته، وهو مقام المراقبة، مراقبة العابد لربه عز وجل أثناء عبادته بل في أحواله كلها، لأنه إذا راقب ربه بأن قد علم أن الله مطلع عليه كأنه يرى الله، فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل وأن يجعل عمله أحسن ما يكون، وأن يجعل حاله في إقبال قلبه وإنابته وخضوعه وخشوعه ومراقبته لأحوال قلبه وتصرفات نفسه، يجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه وبهائه، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. هذا المقام مقام المراقبة ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تكون عابدا لله على النحو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلصا موافقا للسنة أن تكون وكأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فلتعلم أن الله مطلع عليك، عالم بحالك، يرى ويبصر ما تعمل، يعلم ظاهر عملك وخفيه، يعلم خلجات صدرك ويعلم تحركات أركانك وجوارحك. وبضعف الإحسان تضعف المراقبة لله عز وجل. إذن فمرتبة الإحسان تعظم بعظم مراقبة الله وتضعف بضعف مراقبة الله. فالعبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله مخلصا على وفق السنة وحاله كأنه يرى الله، عالم بأنه مطلع عليه ويرى، هذا تجعله يحسن عمله، بل يجعل عمله وحاله أثناء العمل أحسن ما يكون. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل ذكر هنا معيته للذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه المعية تقتضي في هذا الموضع شيئين: الأول أنه مطلع عليه، عالم به، محيط بأحوالهم، لا يفوته شيء من كلامهم ولا من أحوالهم ولا من تقلباته. الثاني أنه معهم ناصر لهم بتأييده ونصره وتوفيقه. المعية هنا معية خاصة بالمؤمنين، ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تفسر بما تقتضيه، وهي أنها معية نصر وتأييد وتوفيق وإلهام ونحو ذلك، وهذا متضمن للمعية العامة وهي معية الإحاطة والعلم ونحو ذلك. اكتب عندك: وتنقسم المعية إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة دليلها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، بقدرته وإحاطته وعلمه، بقدرته وإحاطته وعلمه، معية العامة دليلها قوله تعالى وتنقسم المعية إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. العامة دليلها وهو معكم أينما كنتم، بقدرته وإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى. معية خاصة، وتنقسم إلى قسمين. معية خاصة وتنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف، ومنه قوله تعالى إنني معكما أسمع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية مقيدة بوصف، ومنها قوله تعالى والله مع الصابرين. القسم الثاني: مقيدة بشخص، ومنها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. نرجع للكتاب. إذن وجه الاستدلال: أولا أنه ذكر المعية، ثانيا أنه ذكر معيته للمحسنين فقال والذين هم محسنون. والمحسنون جمع المحسن، والمحسن اسم لفاعل الإحسان، ففاعل الإحسان اسمه محسن، والإحسان هو الذي نتكلم عليه وهو المرتبة الثالثة. ثم ذكر قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ووجه الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله لنبيه حال عبادته، وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبه في الساجدين من صحابته أثناء صلاته بهم، فقال واصفا نفسه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا دليل الشق الثاني من ركن الإحسان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أيضا وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ووجه الاستدلال قوله هنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وشهود الله بما يعمله العباد من معانيه رؤيته لهم وإبصاره بهم، رؤيته من معانيه كونه شهيدا. وهذا الاستدلال ظاهر، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك. قال هنا وما تكون في شأن، أي شأن تكون فيه. وما تتلو منه من قرآن، أنواع تلاوتك للقرآن وأحوال ذلك في الصلاة وخارج الصلاة وأنت على جنبك وأنت قائم، أحوال ذلك. ولا تعملون من عمل، أحوال عملكم كل ذلك منكم، فالله عز وجل شهيد عليه، يرى أحوالكم فيه على تفصيلاتها، وهو شاهد وشهيد، وهو شاهد وشهيد عليكم، يرى أعمالكم ويسمع كلامكم ويبصر أعمالكم. وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشرح ذكر رحمه الله الدليل من السنة وهو حديث الدليل من السنة وهو حديث جبريل المشهور عن عمر، وهذا حديث عظيم سماه بعض أهل العلم أم السنة، أي كما في القرآن أم القرآن فهذا الحديث أم السنة، لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث. فإن هذا الحديث فيه بيان العقيدة، والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه بيان الشريعة وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة، وفيه ذكر الغيبيات والأمارات، بل قبل ذلك فيه ذكر أداب السلوك والعبادة وصلاح توجه القلب والوجه إلى الله تعالى بذكر الإحسان، وفيه ذكر الساعة وأمارتها، وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك. فهذا الحديث يعود إلى جل السنة، كما أن قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال طائفة من مفسري السلف دخل في هذه الآية جميع أحكام الدين وجميع أصول الأحاديث النبوية في هذا الحديث. وهذا الحديث معروف بحديث جبريل وروايته على هذا الطول عن عمر، وروي أيضا مقطعا ببعض الاختصار في الصحيحين عن أبي هريرة. وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أن هذه الثلاثة هي الدين، لأن في آخرها قال أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الدين منقسم إلى ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. خد بالك، إياك أن يخطر على بالك أن إحدى المراتب تغني عن الأخرى، إياك. لذلك قال أهل العلم لابد للإسلام من إيمان يصححه بالباطن، ولابد من الإيمان من إسلام في الظاهر يصححه. أما أن ينعدم واحدة من المراتب الثلاثة ويصح للرجل دين، هذا لا يدل عليه دليل. يعني واحد عنده إيمان وعنده إحسان مثلا وما عنده إسلام، هذا يستحيل. وهكذا بقية الأمور. قوله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في هذا مدح لهذه الصفة، وإحداهما مكتسبة والأخرى جبلية. أما شدة سواد الشعر فهذه جبلية لا تكتسب، ولا يجوز أن يصبغ بالسواد لمن ليس بذي سواد. وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض وكان يلبسه، وأمر بتكفين الموتى فيها. قوله لا يرى عليه أثر السفر، يعني أنهم لا يعرفونه في المدينة، وأتى بهذه الصفة الجميلة شديد سواد الشعر ليس عليه أثر الغبار، وعادة المسافر أن يكون كذلك. وأيضا شديد بياض الثياب كأنه خرج من بيته في نظافة أهله الساعة، فكيف يكون ذلك؟ ففي هذه اللفظة إشعار بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة، لهذا قال بعدها ولا يعرفه منا أحد. وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل كان ربما أتاهم على صور الدحية الكلبي أحد الصحابة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، وهذا غير المراد هنا، لأنه لا يتوافق مع قوله لا يعرفه منا أحد، خلافا لمن قال غير ذلك. وهذا فيه التعليم، فإن جبريل أتى متعلما ومعلما، متعلما من جهة الهيئة والسؤال والأدب، ومعلما حيث سأل لأجل يستفيد الصحابة وتستفيد الأمة من بعده. قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، الضمير راجع إلى جبريل، والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه القرب من العالم والمسؤول حتى يكون أبلغ في أداء السؤال بدون رعونة صوت ولا إذاء، وأفهم للجواب. قوله ووضع كفيه على فخذيه، قيل فيها تفسيران: التفسير الأول الضمير الأول راجع إلى جبريل كفيه، والثاني راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ذلك لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى، لأنها توافق الرجوع أولى من تعارضه بلا قرينة. القاعدة عندنا إيه؟ إن الضمائر تعود إلى أقرب مذكور، دي القاعدة. ضمائر تعود إلى إيه؟ أقرب مذكور، دي الأصل. وممكن أن نخرج على القصد، بس لابد أن يكون عندنا قرينة. دايما كده خرجت عن القصد في أي شيء يلزمك الدليل ويلزمك القرينة. معايا مشايخ؟ يبقى هنا قولهم ووضع كفيه على فخذيه، الضمير الأول راجع إلى جبريل والثاني راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى، لأن توافق الرجوع أولى من تعارضه بلا قرين. التفسير الثاني، وقال آخرون الضمائر رجع إلى جبريل، يعني وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وهذا أدب منه أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيئا نفسه ومهيئا للمسؤول للإجابة على سؤاله في حسن الجلسة وفي حسن وضع الجوارح وفي القرب منه، وهذا نوع من الأدب مهم. خلاص عشان نملوا عليكم ناخد وقت، يعني اخواننا الله يبارك فيكم لابد ان يعني نجتهد اكثر من ذلك. ان شاء الله كتاب ذا اوشك على الانتهاء، هنبدا باذن الله في كتاب مسائل الجاهليه الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجاهليه، شرح الشيخ الفوزان، والكتاب مطبوع وموجود، يعني إن شئتم تشتروه خير وبركة. أضعه كان عند بعض إخواننا بثمن زهيد كما تريدون، ولكن أرجو يعني قبل أن أخرج من المسجد يكون عندي علم. لا ما تنقلش كده خالص، ما تنقلش كده الله يبارك، ما تنقلش كده، ماشي مع بعضكم وتشاوروا ونوصل لحل، يعني بحيث تكون النسخ كلها إيه في أيدينا واحدة. يعني خلاص نسمع شويا. وفي هذا أن طالب العلم ينبغي أن يكون مهيئا نفسه ومهيئا المسؤول للإجابة على سؤاله في حسن الجلسة وفي حسن وضع الجوارح وفي القرب منه، وهذا نوع من الأدب المهم. فإن سؤال طالب العلم للعالم أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب، وقد ذكر في أداب طالب العلم في آداب طلب العلم وفي الكلام عليه أن بعض العلماء من السلف كانوا ينشطون لبعض تلامذتهم فيعطونهم، وبعضهم لا ينشطون له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عاما أو لا يكون مكتملا من كل جهته، وذلك راجع إلى حسن أدب المتعلم أو طالب العلم. فإنه كلما كان المتعلم أكثر أدبا في جلسته وفي لفظه وفي سؤاله، كلما كان أوقع في نفس المسؤول فيحرص ويتهيأ نفسيا لجوابه، لأنه من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه، فهذا فيه أن نتأدب جميعا بهذا الأدب. فمثلا ألحظ على بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية ولا يسأله على أنه مستفيد، فيجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة المستغن ويداه في وضع ليس من الأدب، واحدة هنا والأخرى هنا، وجسمه أيضا في استرخاء تم ليس فيه الاستجماع ونحو ذلك، مما يدل على أنه غير متأدب مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه. وهذه الآداب لها أثر في نفسية العالم أو المجيب، فإنك تريد أن تأخذ منه العلم، وكلما كنت أذل على الوجه الشرعي في أخذ العلم كلما كان العالم أكثر إقبالا عليك. ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم لهم خواص، وهذه الخصوصية راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبا في لفظه وفي تعامله وفي كلامه وفي حركته مع شيخه، مما جعل شيخه يثق فيه ويقبل عليه ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره، ويعطيه من تجاربه في الحياة ومع العلم والعلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتأدب معه. فهذه نأخذها من حديث جبريل، ونأخذها أيضا من قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف، وهي حرية بالتأمل في آداب طلب العلم. قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي اجعل كلامك لي خبرا، وهذا سؤال عن نوع من أنواع الدين ألا وهو الإسلام المتعلق بأعمال الظاهر. فسأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان إلى آخر الحديث. وفي قوله أخبرني دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر، أن ينقل الخبر عن الإسلام عن ربه في ذلك، وهذا موافق لما هو متواتر في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ للدين عن الله كما جاء في بعض الأحاديث القدسية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي. قوله قال صدقت، وهذا فيه عجب أن يسأل ويصدق، وهذا فيه لفت انتباه الصحابة إلى هذه المسائل كيف يسأل ويصدق. فالمتعلم إذا أتى بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية من علم المسؤول، فإن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعي، وذلك ليستفيد منه الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل وتصديقه له دال على هذا بوضوح. قوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا، منها خمسة متتابعة، جاءت في قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر جاء قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، فأصول هذه الأركان جاءت أيضا في القرآن، وهذه الأركان الستة هي التي عبر عنها بأركان الإيمان، والخمسة التي قبلها بأركان الإسلام. طيب ما معنى كونها أركانا للإيمان؟ نلحظ مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها، وهي أن لفظ أركان الإسلام ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص، فلم يرد أن للإسلام أركانا ولا أن للإيمان أركانا، وإنما عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادا من عندهم. وإذا كان كذلك فينبغي أن تفهم النصوص على ضوء هذا الأصل، وهو أن التعبير بالأركان إنما هو فهم لأهل العلم، وفهمهم صحيح بلا شك، لأن الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فالشيء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه، فمعنى ذلك أنه إذا تخلف ركن من الأركان ما قام البناء، فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء الإيمان أصلا، لأن الركن في التعريف الاصطلاحي هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فإذا تخلف ركن لم يقم الشيء أصلا، يعني لم يقم الشيء وجودا شرعيا، لأن قيامه مبني على تكامل أركانه. وهذا يورد علينا إشكالا، وهو أنه في الإسلام قيل هذه هي أركان الإسلام الخمسة، والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام وهما من أركان الإسلام أنه ليس بمسلم، واتفقوا على أن من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلا، وهذا يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح حادث، فينبغي أن تفهم خاصة في مسائل الإيمان والإسلام والتكفير وما يتعلق به، أن العلماء أتوا بألفاظ للإفهام، فهذه الألفاظ التي للإفهام لا تحكم على النصوص، وإنما النصوص التي تحكم على ما أتى العلماء به من اصطلاحات، أي أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص، وأن نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات. فإذا صار الاصطلاح صحيحا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك، وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام، فإنه لو تخلف ركنا من أركان الإسلام تخلف الحد مثلا والصيام، فإن أهل السنة والجماعة ما اتفقوا على أن من لم يأتي بالحد والصيام فإنه ليس بمسلم، بل قالوا هو مسلم، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأنه أقام الصلاة مثلا، واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها ولم يأتي بها دون دحد لها، مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. وهذا يعني أنه في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان، فنقول في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف. معايا مشيخ؟ يبقى هنا الشيخ شيخ صالح يفهم من كلامي أن الإجماع منعقد على كفر من ترك الصلاة، واضح ولا مش واضح؟ حديث. وأما في أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن، هذا من حيث التأصيل. فاكرين مرة قلت لكم لا يجوز أن نستخدم اصطلاحات علماء فن على كلام علماء فن آخر. فاكرينها الكلمة دي؟ ياريت أدورك منها. كذلك مسألة الشرط في الإيمان، الأعمال شرط كمال أو شرط صحة، ينبغي أن تفهم على ضوء النصوص كما قال الشيخ. فإذا نقول يمكن أن يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام، ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. إذا تقرر هذا، ركزوا يا أخوانا، فأركان الإيمان الست هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه. تاني المعلومة دي، فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه. قدر واجب على كل مكلف، من لم يأتي به فليس بمؤمن. وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. فما هو القدر المجزئ الذي من لم يأتي به صار كافرا؟ هناك قدر مجزئ في الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وقد مر معنا تفصيل ذلك. طيب، طبعا احنا قرأناه قبل كده، وأرى من الفائدة أن أعيد قراءته مرة ثانية. وعند هنا في صحيفة 58، القدر خيره وشره. وقوله خيره وشره، الشر هنا من باب إضافة القدر إلى العامل، أما فعل الله فليس فيه شر كما جاء في الحديث والشر ليس إليك. قال فأخبرنا عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء الإحسان هنا ركن واحد، والإحسان جاء في القرآن مقرونا بالتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومقرونا بالعمل الصالح، ومقرونا بأشياء. وأيضا أتى الإحسان مستقلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويراد بالإحسان إحسان العمل. وقوله هنا في بيان ركنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا ركن به يحصل الإحسان، لأن الإحسان من أحسن العمل إذا جعله حسنا، وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس، ومنه قدر مجزئ يصح معه أن يكون العمل حسنا وأن يكون فعله محسنا. فكل مسلم عنده قدر من الإحسان لا يصح عمله بدونه. ثم هناك القدر المستحب الآخر الذي يتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي يتحقق به هذه المرتبة. فأما القدر المجزئ فأن يكون العمل حسنا، بمعنى أن يكون خالصا صوابا، وأما القدر المستحب فأن يكون قائما على عمله على مقام المراقبة أو مقام المشاهدة، ومقام المراقبة أقل ومقام المشاهدة أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن، وهو أن تكون الأشياء عنده حق اليقين. فأما المرتبة الأولى مرتبة المراقبة، فهي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مقام أكثر الناس، فإنهم إذا وصلوا إلى هذه المرتبة فإنهم يعبدونهم عز وجل على مقام المراقبة. فإذا راقب الله بأن دخل في الصلاة بمراقبة الله، ويعلم أن الله مطلع عليه وأنه بين يديه، كما قال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا مقام الإحساس بمراقبة الله للعبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع لتعلم أن الله مراقبك، أن الله مراقبك وأنه مطلع عليك، وما تفيض في شيء إلا وهو يعلمه ويراه منك، وكلما عظمت هذه رجعت إلى إحسان العمل. فإذا تحرك المرء في صلاته عظمت فاستحضر مقام مراقبة الله له واطلاعه عليه، فإنه مباشرة سيخشع لاستحضاره هذا المقام، مقام المراقبة. وأما مقام المشاهدة فهو أعلى من مقام المراقبة، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المشاهدة المقصود بها مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات، لأن الصوفية والضلال هم الذين جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات كما يزعمون، وهذا من أعظم الباطل والبهتان. وإنما يمكن مشاهدة الصفات ويعنى بها مشاهدة آثار الصفات، مشاهدة أثار الصفات لله عز وجل في خلقه. فإن العبد المؤمن كلما عظم علمه ويقينه بصفات الله عز وجل وبأسمائه أرجع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسماء الله أو إلى صفة من صفته. فأي حالة من الحالات يراها في السماء أو في الأرض فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يرجع كل شيء يراه إلى أثر أسماء الله وصفاته في خلق. ولهذا يحسن هذا المقام لمن عظم علمه بأسماء الله عز وجل وبصفته وبأثرها في ملكوته، فيأتي لعظم علمه بذلك حتى يشهد صفة إحاطة الله بالعبد، وأن الله رقيب عليه، وأنه محيط به، وأنه شاهد عليه، فيعظم ذلك في نفسه حتى يستحي أن يكشف عورته في خلوة لا يراها إلا هو كما جاء في الحديث: فالله أحق أن يستحي منه. وهذا لأجل مقام المشاهدة العظيم. فإذا أهل السنة والجماعة والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح أعمال القلوب على منهج أهل السنة يجعلون الإحسان على مقامين: المراقبة والمشاهدة. وكل هذا راجع إلى إحسان العمل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد إحسان العمل. قوله ثم انطلق يعني جبريل، قال أوله: فلبثت اللابث عمر. قوله مليا جاءت في بعض الروايات: فلبثت ثلاثة، أي ثلاثة أيام. قوله ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يعظم وقع هذه الأسئلة وجواب هذه الأسئلة. وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول الدين، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ملخص ذلك: ذكر الشيخ أن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. عرف الإسلام وذكر أركانه وذكر معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، ففسر التوحيد وأدلة شهادة أن محمد رسول، وبين معنى الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ثم بين أدلة أركان الإسلام الباقية، ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان، ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان، ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة وتعليمها للعوام وللنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك على حسب مستوى من يخاطب في ذلك. وقد كان علماؤنا رحمهم الله يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلما، بل كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموها، وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين، إذ أعظم ما تزدى للمؤمنين من الخير أن تزدي لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره، لأنه إذا أجاب جوابا حسنا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا، وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.